بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. قول الله تبارك وتعالى آمرا نبيه رسوله موسى عليه الصلاة والسلام: اذهب، أي بهاتين الآيتين اللتين سبق ذكرهما من انقلاب العصا حية، وهكذا خروج يدك بيضاء من جيبك وتحت إبطك، وغير ذلك من الآيات التي أيده الله بها، إلى فرعون، أي لتدعوه إلى الإسلام وترك الطغيان. فقال: إنه طغى، أي تجاوز الحد التمرد على الله وفي الكفر والظلم، حتى إنه قال: أنا ربكم الأعلى. قال موسى عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري. ومعنى اشرح أي وسع لي صدري حتى أتمكن من دعوته وتحمل الأذى في سبيل ذلك، ويسر لي أمري أي وسهل لي أمري، واحلل عقدة من لساني أي وأطلق لساني لأنطق بفصيح الكلام، فقد كان في لسانه ثقل وعقدة، فدعا الله عز وجل أن يحل عقدة من لساني. يفقه قولي أي يحلل عقدة من لساني حتى يفقه أي يفهم قولي عند تبليغهم ما أرسلتني به إليهم وإقامة الحجة عليهم. واجعل لي وزيرا أي معينا من أهلي، هارون أخي هو بدل ما قبله. أشدد به أزري، أشدد به أي قوي به أزري أي ظهري، أي قوني به يا رب. يقال: آزر فلان فلانا إذا قواه وأعانه. قال الله: فآزره فاستقرض فاستوى أي قواه. وأشركه في أمري أي أمر النبوة والرسالة، وسبب دعائي هذا ما ذكر بعد ذلك. فقال: كي نسبحك كثيرا، قوني بأخي، كي نسبحك كثيرا أي نسبحك تسبيحا كثيرا، ونذكرك كثيرا، أذكرك ذكرا كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا وأحوالنا. قال الله: قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي أعطيناك ما طلبت من شرح صدرك وتيسير أمرك وحل عقدة من لسانك وشد أزرك بأخيك. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير هؤلاء الآيات: لما أوحى الله إلى موسى عليه الصلاة والسلام ونبأه وأراه الآيات الباهرات، أرسله إلى فرعون ملك مصر فقال: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تمرد وزاد على الحد في الكفر والفساد والعلو في الأرض والقهر للضعفاء، حتى إنه ادعى الربوبية والألوهية، قبحه الله، أي وطغيانه سبب لهلاكه، ولكن من رحمة الله وحكمته وعدله أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة بالرسل عليهم الصلاة والسلام. فحينئذ علم موسى عليه الصلاة والسلام أنه تحمل حملا عظيما، الدعوة إلى الله وإلى توحيد الله، حيث أرسل إلى هذا الجبار العنيد الذي ليس له منازع في مصر، الذي ليس له منازع في مصر من الخلق، وموسى عليه الصلاة والسلام وحده وقد جرى منه ما جرى من القتل، فامتثل أمر ربه وتلقاه بالانشراح والقبول وسأله المعونة وتيسير الأسباب التي هي من تمام الدعوة، فقال رب اشرح لي صدري، أي وسعه وأفسحه لأتحمل الأذى القولي والفعلي، ولا يتكدر قلبي بذلك ولا يضيق صدري، فإن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم. قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأيضا قال الله: لقد نعلم أنه يضيق صدرك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا من أسباب انشراح الصدر، ذكر الله، تسبيح الله. قال: وعسى الخلق يقبلون الحق، يقبلون الحق مع اللين وسعة الصدر وانشراحه عليهم. كيف إذا اتصف الإنسان بالفظاظة والغلظة. قوله: ويسر لي أمري، أي سهل علي كل أمر أسلكه وكل طريق أقصده في سبيلك، وهون علي ما أمامي من الشدائد ومن تيسير الأمر. ومن تيسير الأمر أن ييسر للداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابها، أي أن يوفقه يسدده ويأتي الأمور من أبوابها ويأخذ بأسباب الفتح. قال: ويخاطب كل أحد بما يناسب له ويدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلى قبول قوله. والإنسان يدعو الله أن يهديه وأن يسدده. قوله: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وكان في لسانه ثقل لا يكاد يفهم عنه الكلام، كما قال المفسرون، كما قال الله عنه: إنه قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردئا. فسأل الله أن يحل منه عقدة، أي من لسانه عقدة يفقه ما يقول، يفهم ما يقول لهم ويدعوهم، فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني. ونستفيد من هذا أن الداعي إلى الله ينبغي أن يعتني بتصحيح لسانه وبما يعينه على ذلك من العلوم، حتى يحبب الخالق إلى الخلق، ويحبب الدين إلى الخلق، ويحبب الحق إلى الناس، ويدفع الباطل وشبهات أهل الباطل. إن من البيان لسحر، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا بحسب الاستطاعة. وهناك أسباب تعين على إقامة اللسان وعلى فصاحة الكلام، يعتني بها الداعي إلى الله تبارك وتعالى بحسب استطاعته. قال: واجعل لي وزيرا من أهلي، أي عوينا يعاونني ويؤازرني ويساعدني على من أرسلت إليهم. وسأل أن يكون من أهله لأنه من باب البر، أي فهم أحق أن يكرمهم الله بهذه الكرامة، أن يكونوا من الدعاة إلى الله وإلى عبادة الله. فشفع لأخيه، وقال بعض أهل العلم: هذه أعظم شفاعة، شفع له بالنبوة والرسالة، قبل الله شفاعته واصطفى أخاه كما اصطفى موسى عليه الصلاة والسلام. قال: لأنه من باب البر، وأحق ببر الإنسان قرابته. ثم عينه بسؤاله فقال: هارون أخي، لما رأى من أهليته، أشدد به أزري، أي قوني به، وشد به ظهري. ويعبر بالظهر عن القوة، لأن الظهر يتحمل ما لا يتحمل غيره من الأعضاء، فإذا أردت أن تحمل شيئا ثقيلا تجعله على ظهرك. قال الله: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، أي حجة وبرهانا. وقوله: أشركه في أمري، أي في النبوة، بأن تجعله نبيا رسولا كما جعلتني. ثم ذكر الفائدة في ذلك فقال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. علم عليه الصلاة والسلام أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر الله، فسأل الله أن يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى، فيكثر منهما ذكر الله من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العبادات. وأيضا يجد الإنسان قوة في انشغاله بالذكر التسبيح والتهليل على تحمل الأعباء، كما يدل عليه إضافة إلى هذه الآية حديث علي حين جاءت فاطمة تسأل أباها خادما يعينها على الرحم، فلم تجده حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة وعليا وأرشدهما إلى خير لهما من خادم، أن يسبح الله 33 ويحمد 33 ويكبر الله 34 عند أن يأتي مضاجعهما، قال فذلك وما خير لكما من خادم. وأدلة أخرى تدل على هذا، قال إنك كنت بنا بصيرا تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا وافتقارنا إليك في كل الأمور، وأنت أبصر بنا من أنفسنا وأرحم، فمن علينا بما سألناك وأجب لنا فيما دعوناك. فقال الله قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي أعطيت جميع ما طلبت، فسنشرح لك صدرك ونيسر أمرك ونحل عقدة من لسانك يفقه قولك، ونشد عضدك بأخيك هارون، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وهذا السؤال من موسى عليه الصلاة والسلام يدل على كمال معرفته بالله، وكمال فطنته ومعرفته للأمور، وكمال نصحه، وذلك أن الداعي إلى الله المرشد للخلق خصوصا إذا كان المدعو من أهل العناد والتكبر والطغيان يحتاج إلى سعة صدر وحلم تام على ما يصيبه من الأذى، ولسان فصيح يتمكن من التعبير به عما يريده ويقصده، بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون لكثرة المراجعات والمراوضات ولحاجته لتحسين الحق وتزيينه بما يقدر عليه ليحببه إلى النفوس وإلى تقبيح الباطل وتهجينه لينفر عنه، ويحتاج مع ذلك أيضا أن يتيسر له أمره، فيأتي البيوت من أبوابها ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، يعامل الناس كلا بحسب حاله وهذا يكون بعد أن يشرح الله صدر العبد، كونه يتسع لأخلاق الناس المختلفة لطبائعهم المختلفة، فإذا شرح الله صدر العبد اتصف بهذه الصفة التحمل وحسن السياسة للمدعوين وللناس، ويتألف هذا ويتقي شر هذا الكلمة الطيبة والإحسان وما أشبه ذلك، هذا يكون بعد أن يرزق العبد من الصبر ومن الحلم ومن شرح الصدر ومن التوفيق. ولا يعني أنك تترك الحق، لكن حبب الحق إلى الناس بالأسلوب الحسن مع حلم وصبر، وما من نبي إلا ورعى الغنم ليكتسب حلما أكثر وصبرا أكثر، وتهذيه توطئة لرعاية الشعوب. ونسأل الله التوفيق والسداد. وفيه أنه ينبغي للداعي أن يتصف بهذه الصفات إذا أراد أن يفتح الله عليه مع ملازمة الحق، وأنه يتحلى بهذه الأوصاف كما قال الله في شأن النبي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، يتقى شر الناس بالإحسان إليهم، ولكل مقام مقال. قال وتمام ذلك، يعمل الناس كلا بحسب حاله، قال وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته أعوان ووزراء عندكم، وأعوان أو أعوان بغير 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 واو غير واو
أعوان،
لأن قال وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته الظهر أعوان بدون واو أنسب
بدون واو،
لذلك قال هارون اشدد به أزري أعوان ووزراء يساعدونه على مطلوبه، لأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن تؤثر، لا بد أن تؤثر، حتى أهل الباطل بسبب كثرة دعوتهم إلى باطلهم تجد من يتأثر به، وبعضهم يقول اكذب اكذب ثم كذب ثم كذب ثم كذب حتى تصدق، وما يجوز الكذب، الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، بل تكتب عند الله كذابا، لكن بعض الناس يقول هذا، تجد من يتأثر ممن أراد الله خذيلته. فالشاهد أن هذا الباطل يحتاج إلى من يدفعه ومن يزهقه بالحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وينبغي لصاحب الحق أن يدعو إلى الحق وأن يلتمس له أعوانا، لأن الأصوات إذا كثرت تؤثر، الحق مؤثر قوي وصاحبه قوي وجانبه قوي، لكن إذا كثر من يدعو إلى الحق يحصل الخير الكثير ويضعف الباطل جدا. قال لا بد أن فلذا قال فلذلك سأل عليه الصلاة والسلام هذه الأمور فأعطيها. وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إلى الخلق رأيتهم بهذه الحال بحسب أحوالهم، خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمال، وله من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبير والبيان والأعوان على الحق من الصحابة فمن بعدهم ما ليس لغيره. انتهى كلامه رحمه الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.